بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى هذا اللقاء وإلى هذا المجلس ضمن هذا البرنامج المبارك، ومع هذه الليالي الرمضانية والأجواء الروحانية والتي أسأل الله جل وعلا فيها أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. لا يخفاكم إخواني وأخواتي أن الله جل وعلا أمرنا بتدبر كتابه العزيز. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد نعى الله جل وعلا على الذين لا يتدبرون القرآن، قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. والقرآن هو كلام الله عز وجل، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود، فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، هو حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم. هذا القرآن اشتمل على العقائد والأحكام والقصص، والقصة في القرآن أخذت مساحة كبيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، سواء كانت قصص الأنبياء أو قصص الأمم السالفة والقرون الخالية، أو قصص بعض النماذج الذين جعلهم الله جل وعلا مثالا حتى يتعظ الناس. ولذلك في القرآن من المثلات ما يجب على كل مسلم أن يقف متدبرا متفكرا. وإذا ما جئنا إلى قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نجدها كثيرة جدا، تأتي أحيانا مفصلة وأحيانا مقتضبة. يقول الله جل وعلا: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. ويقول جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. والمقصود من القصص هذه أخذ الدروس والعبر. ولذلك الله جل وعلا ذكر في سورة الأنعام 18 نبيا، ثم إن الله تعالى في آخر الآيات قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقتدي بهدي هؤلاء الأنبياء، هؤلاء الأنبياء والرسل، أمره بأن يقتدي بهديهم. وإذا ما تأملنا في هذه الآيات نجد بأن الله تعالى قال: أولئك الذين هدى الله، قال: فبهداهم، ولم يقل فبهم. والمعنى أن الله تعالى هو الذي هداهم، وهو الذي وفقهم، وهو الذي رباهم. أما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فالاقتداء بشخصه صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولذلك ما من نبي من الأنبياء تميز بأدب أو بخلق أو بشيء إلا واجتمع في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد حاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفضائل والأخلاق والآداب كلها، وضربت عليه بجدرانها الأربع صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله جل وعلا في أعظم امتداح لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ولأجل هذا أخذ الله تعالى العهد والميثاق على الأنبياء ليكونن من أتباعه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والله جل وعلا حينما أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالاقتداء والاهتداء بإخوانه من الأنبياء، رغم أن له الكعب المعلى والسبق الأكبر لإخوانه من الأنبياء، إلا أن في هذه الآية تنبيه مهم على القدوة. ذلك أن الإنسان بطبيعته ميال إلى التقليد وإلى الاقتداء بمن يرى فيه الكمال الإنساني. والعرب تقول: الطباع سراقة والمرء على دين خليله. وطبيعة النفس البشرية تقتدي وتتمثل وتحاول أن تتكيف صورة من تراه أنموذجا للاقتداء. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية القدوة في دين الله وفي شريعة ربنا سبحانه وتعالى. وهذا أمر معلوم، ولذلك صناعة القدوات أمر غاية في الأهمية. ذلك أن القدوة السيئة تقود إلى مهالك وإلى مرادي وإلى مهاوي غاية في الخطورة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك نجد كثيرا من الناس يقتدون بقدوات سيئة ترديهم المهالك وتذهب بهم إلى المهاوي السحيقة من الأخلاق والعقائد والآداب. ولذلك صناعة القدوة الصالحة من الأهمية بمكان. ولهذا قال ربنا جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ولما جاءت مريم عليها السلام بابن لها، جاءت بطفل بين يديها فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فقد جعلوا من أبيها ومن أمها قدوات صالحة. ولذلك قالوا لها: ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. ولذلك النظر في قصص الأنبياء لا ينبغي أن يكون لمجرد القراءة ولا لمجرد التلاوة ولا لأجل التسلي وقضاء الوقت، وإنما لا بد من أخذ الدروس والعبر واستلهامها وتطبيقها في واقع الحياة. فإن لكل نبي من الأنبياء مشتركات مع بقية إخوانه من الرسل والأنبياء، وأيضا هناك أمور خص الله جل وعلا بها بعض أنبيائه ورسله. وإذا ما جئنا في هذه العجالة لأخذ الدروس والعبر من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نخلص أولا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بشر من البشر، اصطفاهم الله جل وعلا وخصهم لتبليغ رسالته وشريعته ودينه، فليس لهم من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء. ولذلك كانوا يقولونها ويعلنونها لأقوامهم، قالت رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم. ويقول جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. والمقصود بأن هؤلاء الأنبياء ميزهم الله جل وعلا وخصهم عن بقية البشر بهذه الرسالة، فاصطفاهم جل وعلا وصنعهم على عينه ورباهم سبحانه وهيأهم ليكونوا رسلا بينه وبين الخلق في تبليغ دينه ورسالته، ولذلك لا يجوز لأحد أن يمنحهم شيئا من أمور وخصائص الربوبية ولا الألوهية، فهم بشر من البشر، لكن الله تعالى اصطفاهم ونبأهم وأرسلهم. الأمر الثاني أن المتأمل في قصص الأنبياء يجد أنهم من مشكات واحدة، ودعوتهم قائمة على الدعوة إلى لا إله إلا الله، ولذلك مفتاح دعوة كل رسول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تأملوا هذا في قصص القرآن، في قصص الأنبياء، تجدون أول خطوة يخطوها النبي والرسول في دعوة قومه يا قوم اعبدوا الله، يعني وحدوا الله، اجعلوه واحدا كما أنكم جعلتموه واحدا في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، فاجعلوه واحدا في الاستحقاق في العبادة، فلا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله جل وعلا. ويوسف عليه الصلاة والسلام وهو في السجن حينما جاءه الفتيان يسألانه عن الرؤيا، أخبرهما وعرفهما بنفسه ثم قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ولذلك كانوا يدعون أول ما يدعون إليه إلى لا إله إلا الله، وهذه يجب أن تكون دعوة كل مسلم، أن يبدأ بأهم المهمات وبأفرض الفرائض وبأوجب الواجبات، الدعوة إلى توحيد الله رب العالمين. الدرس الآخر مما نستفيده من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم ما كانوا يدعون لأنفسهم ولا يدعون لأجل مال أو ملك أو دنيا، وإنما كانت دعوتهم خالصة لله عز وجل. يقول جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولذلك كانت أقوامهم يغرونهم بأمور الدنيا فيكون جوابهم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، ويكون جوابهم وما أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. وهكذا يجب أن يكون طالب العلم ويكون الداعية إلى الله جل وعلا أن تكون دعوته لله، لا أن تكون لشيء من حطام الدنيا ولا لشهرة ولا لسعي إلى ملك أو غير ذلك، وإنما تكون دعوته لله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولذلك جاء في السيرة أن قريشا حاولت إغراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء من الدنيا بجمع المال أو بالملك، فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن رفض هذه الدعوة ووضعها تحت قدميه صلى الله عليه وسلم، وكان كما جاء في السيرة بأسانيد متكلم فيها أنه قال لعمه أبي طالب يا عماه والله لو وضعوا القمر لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أن أهلك دونه. نعم كانت دعوتهم إلى الله جل وعلا خالصة لله سبحانه وتعالى، لا يشوبها شيء من الأهواء ولا من أمور الدنيا ولا من حظوظ النفس، فصلى الله وسلم وبارك عليهم. كذلك من الدروس والعبر التي نستفيدها من دعوة الأنبياء أنهم كانوا عليهم الصلاة والسلام يحرصون على هداية قومهم ويبذلون كل حيلة ويصنعون كل وسيلة شرعية لتبليغ دين الله جل وعلا. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام قال رب إني دعوت قومي ليلا وجهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
انظر إلى نوح عليه الصلاة والسلام يدعو قومه حتى استغرق الزمان الذي يعيشه كله في الدعوة إلى الله رب العالمين. وهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كذلك يدعو قومه إلى الله عز وجل، بل يدعو الناس جميعا إلى الله عز وجل، ولم يكن له وقت خاص للدعوة ووقت للدنيا، وإنما كانت الدعوة مستغرقة لحياته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا نستفيد منه أن العالم وطالب العلم والداعية والمؤهل للتصدي للدعوة إلى الله جل وعلا أن يجتهد اجتهادا عظيما في دعوة الناس إلى الخير، وفي تبليغهم هذا الخير، وفي نشر هذا النور على طريقة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. كذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت عنايتهم أول الأمر بعشيرتهم الأقربين، فكانوا يدعون أقاربهم المقربين، يقول الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين. فكانوا يدعون أقرب الناس إليهم، فهذا إبراهيم عليه السلام يدعو أباه إلى الله عز وجل: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وهذا نوح عليه السلام ينادي ابنه ويقول: يا بني اركب معنا، ويدعو زوجته إلى الله. وهذا لوط عليه السلام وبقية الأنبياء يدعون المقربين من عشيرتهم، ثم يدعون بعد ذلك أقوامهم. وهذا أيضا يدلنا على أن وهذا يفيدنا أيضا أن الداعية إلى الله عز وجل ينبغي أن لا يهمل الأقربين من أهل بيته ومن عشيرته ومن قومه، وإنما يدعوهم إلى الله جل وعلا أولا، ثم يدعو ثانيا الآخرين. ولذلك لا يجوز إهمال دعوة من في البيت أو دعوة من لك بهم صلة رحم على طريقة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. كذلك من دروس قصص الأنبياء والمرسلين أنهم كانوا يهتمون بالصلاة وبدعوة وتربية أولادهم على الصلاة. يقول إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ويقول عيسى عليه الصلاة والسلام يقول عيسى عليه الصلاة والسلام ذكر بأن الله تعالى أمره بالصلاة والزكاة، والله جل وعلا يقول عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. والله جل وعلا يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. والاصطبار هي درجة أعلى من الصبر، لأن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى كما يقول أهل العلم. ولذلك قال: واصطبر عليها، يعني بمعنى جاهد نفسك مجاهدة عظيمة في أمر أهلك بالصلاة، في أمر زوجتك وأولادك ومن هم تحت يدك. فهذا كان شغل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يأمرون ذراريهم بالصلاة ويعودونهم على ذلك. وهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. كذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يسارعون في الخيرات فلا يتأخرون في الخير أبدا. يقول جل وعلا عن هؤلاء الأنبياء: إنهم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولذلك من أسبق الناس إلى الخيرات وإلى الصالحات هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والله تعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ويقول جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالواجب على المسلم أن يأخذ من دلهم ومن هديهم وطريقتهم وذلك بالمسارعة إلى الخيرات، ولا ينبغي له أن يؤخر العمل الصالح إلى الغد، فلربما ذهبت روحه النفيسة فلتة قبل أن يؤدي هذا العمل المقدور عليه. فإن من الناس من يؤجل كثيرا ويسوف طويلا وهو قاعد من عمره على شفا جرف هار. أولى لك فأولى يا عبد الله، أولى لك فأولى يا أمة الله، وذلك بالمسارعة إلى الخيرات. فكم من إنسان بيت في نفسه فعل خير كان قادرا عليه اليوم فاخترمته المنية فمات من الغد، مات من الغد دون أن يقوم بهذا العمل الصالح. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. من الدروس المستفادة في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذه الرحمة التي جعلها الله جل وعلا في قلوبهم. يقول سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلقد كانوا رحماء على أقوامهم يتمنون لهم الهداية، بل إن الله تعالى أدبهم ورباهم على هذا المسلك القويم. يقول الله جل وعلا لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لمن؟ لفرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، والذي قال: ما علمت لكم من إله غيري. يقول الله جل وعلا لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فذهب إليه وعرض عليه الدعوة معرض السؤال، فقال له: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. الله تعالى امتدح نبيه ومن عليه بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم. ولذلك واجب على المسلم أن يكون لينا هينا في دعوته للآخرين، متحببا إليهم، قريبا منهم، على طريقة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. كذلك الأنبياء من الدروس التي نأخذها حينما نتأمل في قصصهم أنهم ما كانوا يتشفون بالقوم المجرمين، وما كانوا يفرحون بهلاكهم، وإنما كانوا يتأسفون. فكيف آسى على قوم مجرمين؟ ويقول جل وعلا عن بعض أنبيائه: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فما كانوا يفرحون بهلاكهم ولا بالعقوبات التي ينزلها الله جل وعلا عليهم، وإنما كانوا يتألمون ويتأسفون حينما يرونهم يتساقطون في النار. هكذا شأن المسلم، يجب أن يقتلع من قلبه ومن صدره هذا الخلق السيء، وهو التشفي بالآخرين والنظر إليهم نظر احتقار وازدراء ونظر تشف. ولذلك يجب عليه أن يكون رحيما في تعامله مع الناس أجمعين. كذلك من الدروس والعبر التي نأخذها من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذا التوكل العجيب على الله جل وعلا، هذا التفويض، تفويض الأمر إلى الله جل وعلا. فهذا يعقوب عليه، فهذا نبي من الأنبياء يقول: وأفوض أمري إلى الله. وكذلك ربنا جل وعلا أمر بالتوكل عليه فقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتوكلون على الله في جميع أمورهم وشؤونهم، وإذا تأملت في قصصهم وجدت ذلك ظاهرا. والمعنى: مع أنهم مؤيدين بالوحي الأمين، مؤيدين بجبريل عليه السلام، ومع ذلك كانوا يتوكلون على الله جل وعلا حق التوكل. أيضا هؤلاء الأنبياء نأخذ من قصصهم ونستلهم من حياتهم دروسا وعبر، منها أنهم أسوة لنا في الابتلاءات. ما من نبي من الأنبياء إلا وتعرض لبلوى من البلايا ولفتنة من الفتن، حتى يكونوا أئمة لمن يأتي بعدهم من أهل الإيمان والإسلام. ولذلك ما منهم من نبي إلا وقد ابتلي، سواء في بدنه أو في أهله أو في عشيرته أو في وطنه أو في حياته، ومع ذلك صبروا صبرا عجيبا، فهم أئمة وقدوة لمن جاء بعدهم. يقتدي بهم وينظر إليهم فيذهب ويذوب ما يواجهه الإنسان من هم ومن صعوبات مع حلاوة ما يراه مما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من السمات البارزة في حياتهم أنهم كانوا يستغفرون الله جل وعلا كثيرا ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أبو البشرية آدم قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا داود استغفر ربه فخر راكعا وأنام. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. كانوا يتوبون إلى الله ويستغفرون الله، وهم من هم؟ هم الذين اصطفاهم الله، هم الذين لا يسألهم الله في القبور، لا يسألهم الله جل وعلا في قبورهم، لأن الله تعالى عصمهم، ومع ذلك يستغفرون الله تعالى ويتوبون إليه وينيبون إليه. ولذلك ينبغي للمسلم أن يأخذ من هذا درسا بكثرة الاستغفار والتوبة إلى الله الواحد الغفار. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعد عليه في المجلس الواحد 100 مرة: أستغفر الله وأتوب إليه. كان يستغفر الله عدد أنفاس صدره وعدد تكررات لحظات عينه صلوات ربي وسلامه عليه. والاستغفار والتوبة من أعظم مقامات العبودية التي يحبها الله جل وعلا ويحب أصحابها، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ونحن نقرأ في قصص الأنبياء يجب أن نلتقط مثل هذه المعاني التي كان عليها أنبياء الله ورسله. أيضا من الدروس والعبر إخواني وأخواتي هذا العفو الذي كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلقد أشربت قلوبهم محبة العفو والصفح عن الآخرين، وارتفعوا وارتقوا بأرواحهم إلى دوحات الفضيلة والعفو والصفح عليهم الصلاة والسلام. وقصة يوسف ليست بالبعيدة عن أهل القرآن الذين يتلونه آناء الليل وأطراف النهار، وما فعله إخوته به حينما كادوا له كيدا كبارا، وصل إلى حد اغتياله حينما رموه في البئر للتخلص منهم، لكن لما أمكنه الله جل وعلا منهم ووقعوا بين يديه ووقعوا أسرى بين يديه ماذا قال؟ قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم. يا لها من أخلاق ويا له من أدب عظيم، ارتقى وارتفع عن كل حطام الدنيا فعفى عن إخوته الذين كان بإمكانه أن ينتقم منهم، لكنه عفى عنهم: لا تثريب عليكم اليوم. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي اجتمعت فيه الخصال والآداب والأخلاق وضربت عليه صلى الله عليه وسلم من كل جهة، تعامل أيضا مع رجالات قريش في فتح مكة حينما جيء بهم مسلسلين ما بين جموع منفضة وما بين دموع مرفضة ينتظرون القصاص العادل منه صلى الله عليه وسلم، فقال قولته المشهورة: ما تظنون أني فاعل بكم معشر قريش؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فأطلقها معلنا العفو لا الانتقام: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، ما بالنا ننتقم من أمور تافهة لا تسوى شيئا، ما بال بعضنا لا يسلك مسلك الأنبياء فيكون قلبه قلب بعير، نسأل الله العافية والسلامة، خلقه خلق بعير يحب الانتقام ولو بعد حين. فواجب على المسلم أن يكنس من صدره ومن قلبه هذه الأوضار وهذه المواد الفاسدة التي ربما أفسدت قلبه من حب الانتقام ومن الكراهية والبغضاء للآخرين. هذا هو خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كذلك من الدروس والعبر التي نأخذها ونحن نقرأ قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما يتعلق بخلق العفة الذي مثله أيضا يوسف عليه الصلاة والسلام في أبهى صورة وفي أجمل نموذج عليه الصلاة والسلام. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. حينما أتيحت له المعصية بكل إغراءاتها وبكل أمورها وقالت هيت لك صرخ فيها صرخة العفيف الذي يراقب الله جل وعلا قائلا معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولذلك يجب على المسلم أن يسلك مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأن يترك طريق الرذيلة وأن يسلك معارج القبول في طريق وأن يسلك وأن يترقى في معارج القبول في درب الفضيلة وفي درب العفة. هكذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كذلك من الدروس والعبر التي نستلهمها من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم كانوا يأكلون من عمل أيديهم كانوا يحترفون ويمتهنون ويعملون ولا يتسولون ولا يمدون أيديهم يطلبون المساعدات والمعونات. فهذا إدريس كان يخيط الثياب وهذا نوح عليه السلام كان نجارا وهذا داود كان حدادا يزرد الدروع ويضرب بالمطرقة وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السر اعملوا آل داود شكرا. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام رعى الغنم يقول النبي عليه الصلاة والسلام وما من نبي إلا وقد رعى الغنم. وغير هؤلاء كلهم كانوا يعملون ويكتسبون من عمل أيديهم عليهم الصلاة والسلام. وقد أثنى الله جل وعلا على أخيه داود أنه كان يأكل من عمل يده مع أنه كان ملك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يجعلنا نتأدب بأدب هؤلاء الأنبياء وأن نعمل وأن نشتغل وأن نحترف وأن نعتمل وأن نعمل المهن. ولا يجوز للقادر الصحيح أن يتطلع وأن يشرئب عنقه إلى الصدقات وإلى الزكوات وهو قادر على الكسب وقادر على العمل. فقد جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه الصدقة فصعد فيهما النظر وصوب فرآهما شابين قويين جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولكن الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. إذا ما أنعم الله عز وجل عليك بنعمة الصحة والعافية وبنعمة البدن فإنه من الخطأ الكبير أن تمد يديك متسولا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وهذا أدب عظيم يجب أن نأخذه من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نأخذ من قصصهم أنهم كانوا يسعون إلى بناء الأسر وإلى الإتيان بالذرية. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على استجابتهم لسنة من سنن الله تعالى الكونية القدرية. ولذلك الله جل وعلا أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قال جل وعلا كذلك أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فما من نبي إلا وتزوج ما عدا عيسى ابن مريم لأنه سينزل في آخر الزمان. وقيل أن يحيى قتل قبل أن يتزوج لكن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تزوجوا وعفوا أنفسهم وعفوا النساء واستولدوا وأتوا بالأولاد الصالحين، وبعضهم لم يوفق إلى ولد صالح لأن الهداية بيد الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والمقصود من هذا أن يسلك المسلم مسلك الأنبياء، لأننا نعاني ظاهرة سيئة وللأسف الشديد عند كثير من الشباب وعند كثير من الفتيات، وهو الامتناع عن الزواج أو تأخير الزواج، وهذا مخالف لما جاء به الأنبياء بل لما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا كنت قادرا على الزواج فلا تتأخر، فلا تتأخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وفي لفظ: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هذا شأن الأنبياء وهدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كذلك نأخذ من دروس من قصص الأنبياء، نأخذ من قصص الأنبياء عبرا ودروسا، منها أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يظهرون الافتقار إلى الله عز وجل ويدعونه على الدوام والاستمرار، ليظهروا فقر الإنسان، فقر ذات وفقر صفات، وأن الكمال والجلال والجمال المطلق إنما هو لله وحده لا شريك له. ولذلك يدعونه ويتوسلون إليه وينطرحون على عتباته. هذا موسى عليه الصلاة والسلام حينما فر من فرعون وتوجه تلقاء مدين، ووجد على بئر أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، إلى آخر القصة. هناك لما انتهى من سقايته لهما تولى إلى الظل وقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهذا يوسف عليه الصلاة والسلام حينما كاد له نسوة المدينة يشاركون امرأة العزيز في هذا الكيد الكبار والمكر العظيم، التجأ إلى الله جل وعلا وقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع البصير. استجاب له جل وعلا مباشرة وكف وشر النسوة عن يوسف عليه الصلاة والسلام. هذا زكريا عليه الصلاة والسلام بلغ من الكبر عتية وامرأته عاقر، ومع ذلك ما أيس من الولد، ما أيس من الولد، رق عظمه واحدودب ظهره وعلى الشيب رأسه، وكان يدعو ربه جل وعلا، ينادي ربه نداء خفيا: رب إني قد وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. وكانوا يدعون أن يهبهم الله جل وعلا الذرية الطيبة: هب لي من لدنك ذرية طيبة. فيأتي الفرج من فارج الكروبات، يأتي الفرج من الله جل وعلا الذي بيده الأمر وإليه يرجع الأمر. فيبشر زكريا بيحيى ويتعجب ويقول: أن هذا وقد بلغت من الكبر عتيا وامرأتي عاقر. فيرد الله جل وعلا عليه بقوله سبحانه وتعالى كذلك، يرد عليه جل وعلا بأنه جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. كذلك خلقه الله جل وعلا خلقا هينا، وهو هين على الله سبحانه وتعالى. وهذه دعوة لكل آيس من الولد الذي ربما حصل عنده شيء من التأخر في الولد، أن يلجأ إلى الله جل وعلا وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى، وأن لا ييأس وأن لا يقنط من روح الله ومن رحمة الله جل وعلا. كذلك قصص الأنبياء فيها من الدروس والعبر ما لو جلسنا لنستنبطها لطال بنا المجال، ولكنها في واقع الأمر شرارة قادحة في ذهن كل مستمع إلي أن يتأمل وأن يتدبر وأن يتفكر في قصص الأنبياء والمرسلين، وأن ينظر فيها نظر المتدبر لكتاب رب العالمين، وأن يهتدي بهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإن شئت فاقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله جل وعلا جميع ما عند الأنبياء من الهدي القويم ومن الأخلاق العظيمة والآداب الرفيعة جعلها في شخص نبيه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الله جل وعلا لما قال له أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، لتكون مسألة القدوة من أهم المسائل في حياة أهل الإسلام وأهل الإيمان. إخواني وأخواتي، قصص الأنبياء فيها من الدروس والعبر الشيء الكثير جدا، تتفجر حكما وأسرارا وفوائد وعوائد وبركات لمن تأملها ولمن نظر فيها. والغرض ليس قضية القراءة فقط، وإنما التطبيق العملي لهذه القصص ولهذه المواقف. ما تركته أكثر مما ذكرته في محاضرة هذه، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لتأمل كتابه وتدبره على ما يرضيه سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. أسأله جل وعلا أن يجعل القرآن قائدنا إلى جناته جنات الخلد. أسأل الله تعالى أن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، ويجعله شافعا لنا يوم الدين. كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم في هذا الشهر الفضيل للعمل الصالح الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. وجزاكم الله خيرا على حسن الإصغاء والاستماع، وجزاكم الله أيضا على الحضور، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.